وكذلك قوله يشرى بها عباد الله ومن
ضمن
ضمن يروى بها ونظائره
لا يروى
يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا خطيب وإلا فالريب فيه اضطراب المخارج كما قال دع ما يريبك وفي الحديث أنه
إلى ما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كلام ابنكم
وفي الحديث أنه مر
بضبي
حاقق فقال لا يريبه أحد فكما أن اليقين ضمن السكوت والطمأنينة فالريب مثله ضمن الاضطراب والحركة ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه
يعني له الريب ذلك الكتاب لا ريب فيه بعضهم يقول لا ريب لا شك لا شك فيه وهذا قصور في الواقع لأن الريب يختلف عن الشك الريب شك مع القلق والاضطراب الريب شك مع القلق والاضطراب فهو أبلغ من مجرد الشك المطلق ولهذا قال كما قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني دع ما يوجب عن لنفسك القلق والاضطراب إلى أمر لا يوجب ذلك.
وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب لأن المشار إليه من كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة ولفظ الكتاب يتضمن من كونه
نعم قول هذا ذلك الكتاب ذلك الكتاب وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب عند هذا الكتاب اللام هنا اللام للبعد والكاف حرف خطاب وأشار إليه باللام الدال على البعد إشارة لعلو مرتبته ومكانته فيقولنا هذا تقريب في الواقع تقريب في الواقع وليس هو التفسير اللفظي يعني نقول ذلك الكتاب اللام لماذا؟ للبعد والكاف حرف خطاب وإنما عبر باللام الدالة على البعد إشارة إلى علو مرتبته ومكانته يعني
ورفع الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه رفع القرآن من كونه مقروءا منخرا باديا فهذه الفروق موجودة في القرآن فإذا قال أحدهم أن تبسر أي تحبس وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف الكبار وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم
لأن الحبس والرهن بمعنى متقارب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته مرتهن يعني محبوس كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة فلو أن تبسل نفس بما كسبت قيل تبسل بمعنى تحبس وقيل تبسل بمعنى ترتهن والمعنى يعني متقاربان فمن عبر ب ترتهن أو عبر بتحبس فهذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد وإنما اختلاف تنوع وهو من النوع الأول احنا قلنا التفسير مرة بنا التفسير نوعا أو الاختلاف في التفسير نوعا اختلاف تنوع وهو على قسمين أن يختلف اللفظ ويتحد المعنى هذا من هذا النوع
وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من اختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعليم شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك.
طيب هذه قاعدة مسألة مهمة وهي عامة ما يضطر إليه عموم الناس الأمر الذي يضطر إليه عموم الناس ويحتاجونه أولا لا تجد أنه بين واضح وأيضا لا تجد فيه اختلافا فالصلوات الخمس كونها خمسا وكون الظهر أربعا والعصر كذلك والمغرب ثلاثا وتعيين فرائض الزكاة وأنصبتها، وكذلك تعيين شهر رمضان متى يدخل ومتى يخرج، وكذلك الطواف كونه سبعة أشواط والوقوف بعرفة ورمي الجمار، لا تكاد تجد فيها اختلافا، وإن وجد خلاف فهو قليل، وهذا القليل أيضا إما ضعيف وإما شاذ. إذا عامة ما تحتاجه الأمة مبين الحمد لله عز وجل، الأمور التي يحتاجها عموم الناس تجد أنها مبينة في القرآن أو في السنة، وإن وجد فيها اختلاف فهذا الاختلاف قليل، هذا واحد. ثم هذا الاختلاف القليل إما ضعيف وإما شاذ، مثل ما يوجد في الفرائض، علم الفرائض أو علم المواريث من أقل العلوم اختلافا بين العلماء، الخلاف في علم الفرائض أو في مسائل علم الفرائض قليل جدا، وسبب ذلك أن الله عز وجل تكفل ببيان الفرائض، تكفل بذلك، ولهذا قال في الآية في آخر سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، فقد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه. الفرائض أو علم المواريث وإن وجد فيه اختلاف لكن هذا الاختلاف قليل، ولو تأملت هذا القليل وجدته شاذا أو ضعيفا، شاذا أو ضعيفا. ووجه ذلك أن علم المواريث مما تحتاجه الأمة، كل أحد يموت له قريب أو مثلا أب أو صديق أو أشبه ذلك، فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق بقسمة التركة.
ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجد غيبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ولنسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي تلف بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الواردة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، يقول الله إلى الصحابة رضي الله عنهم في الجد والإخوة وفي المشاركة، في الجد والإخوة يعني هل يلف الإخوة مع الجد أم أن الجد يحجبهم؟ والصواب أن الجد يحجبهم، وأن الجد أب واضح؟ فكما أن الأب يحجب الإخوة فكذلك الجد يحجب الإخوة، والدليل على أن الجد يسمى أبا قوله تبارك وتعالى ملة أبيكم إبراهيم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، فالجد يسمى أبا. يقول وكذلك في المشركة، في المشركة ما هي المشركة؟ المشترك إلى ما هي المشركة؟ ما حروفها؟ هي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة، كما مر بنا وإن مع الزوج وأمه تصبي أولاد أمي مع شقيق عصبي فاجعلهما أولاد أمي شركة واقسم على الجميع ثلث التركة، وإن مع الزوج وأمه تصبي أولاد أمي مع شقيق عصبي فاجعلهما أولاد أمي شركة واقسم على الجميع ثلث التركة. القسمتها على قول الراجح زوج وأم وإخوة الأم، نقول الزوج له النصف والأم لها الثلث، بقي سدس لمن؟ لا يقول يفرض لهم صفر، والأم لإخوة الأم الثلث، وتعود المسألة يعني أننا الآن المسألة من عندنا نصف وسدس وثلث، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللإخوة من الأم الأم السدس، خلاص الأم السدس، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث اثنان. استغرقت ولا استغرقت؟ يسقط الإخوة الأشقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا هو القول الراجح. في المسألة قول آخر أنهم يشتركون، أنهم يشتركون. ويروى أن الإخوة، أن الإخوة الأشقاء جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقالوا: هب أن أبانا كان حمارا، لكان حمارا يكون أولاد أم الآن الإخوة إخوتهم من الأم ورثوا وهم لم يرثوا لأنهم أشقاء. يقول: هب أن أبانا كان حمارا، وفي رواية: هب أن أبانا كان حجرا موقا في اليم. وإذا تسمى الحمارية وتسمى الحجرية وتسمى اليمية وتسمى المشركة، لا عدة أسماء نسمع. فيريدون أن يرثوا يرثوا. وكما تقدم الصواب في مسألة المشاركة أنه لا ميراث لهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما بقي فلأولى رجل ذكر. يقول: بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة. الكلالة من لا والد له ولا ولد. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة من لا والد له ولا ولد. قال: من الإخوة والأخوات ومن النساء في الأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية. ذكر في الأولى الأصول والفروع: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا الفروع. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. في الأول ذكر الفروع وفي الثاني الأصول. طيب، في الآية الثانية ذكر ميراث الزوجين في الأول، ثم ذكر ميراث الحواشي، فقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل هذا ميراث الحواشي، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أيضا الحواشي ذكرت أيضا ميراث الكلالة في آخر آية النساء في قول: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك.
والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لجهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون لغرض في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد المعارض الراجح. فالمقصود هنا التاريخ المجمل الأرض دون تفاصيله.
الاختلاف له أسباب كثيرة، لكن يجمعها أربعة أسباب. أسباب الخلاف بين العلماء كثيرة، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وشيخنا رحمه الله اختصر هذا الكتاب وزاد عليه، سماه أسباب الخلاف، أسباب الخلاف بين العلماء. أسباب الخلاف ترجع إما إلى نقص العلم، السبب الأول نقص العلم، والثاني نقص الفهم، والثالث سوء القصد والإرادة. سوء القصد والإرادة. والرابع نقص ماذا؟ نقص التقصير في الطلب. هذه أربعة أسباب للاختلاف. والخطأ، يعني الخطأ في الاستدلال أو الخطأ في الأحكام يرجع إلى واحد من أمور أربعة. يعني إنسان إذا أخطأ في حكم الأحكام فخطأه مرده إلى واحد من هذه الأسباب الأربعة: إما نقص العلم، يعني يكون ناقصا في علم ليس عنده علم، وإما نقص الفهم، عنده علم لكن يفهم من النص على وجه خطأ، وإما أن يكون بسبب التقصير في الطلب، بمعنى أنه لم يبحث كثيرا، فتح كتابا أو كتابين ولم أجد خلافا، وإما لسوء القصد والإرادة، بأن تكون نيته إيش؟ الانتصار لنفسه أو لمذهبه. هذه أربعة أسباب من أسباب الخطأ في الحكم الشرعي. كل من أخطأ في حكم فمرد الخطأ في حكمه إلى هذه الأسباب الأربعة. أما أسباب الاختلاف بين العلماء وجهة النظر فله أسباب كثيرة، منها يقول خفاء الدليل، بأن يكون الدليل خفيا بحيث يطلع أحدهم على دليل والآخر لا يطلع، أو الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه، قد يكون هذا الحديث صحيحا عنده فيستدل به وقد يكون ضعيفا عند الآخر فلا يستدل. يقول أو لظهور عنه، بأن تكون المسألة موجودة في الحديث ولكن يذهل عن معرفة استنباط الحكم منها، وقد يكون لعدم سماعه، يعني لم يسمع بها الحديث أصلا ولم يبلغه، يعني لم يبلغه النص، وقد يكون للغلط في فهم النص فيستنبط من النص ما لا يحتمله، وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح، بأن يقول أن هذا النص يدل على هذا الحكم لكن يعارضه نص آخر فيقدم عليه فيحصل التعارض ويقول لا أنا أخذ بالنص في أحد النصين لوجود التعارض. مثلا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يترك العمل بحديث إذا دخل أحدكم المسجد لوجود معارض. ما هو المعارض؟ النهي عن الصلاة، فيعتقد أن بينهما تعارض فيأخذ بالنهي، فيأخذ بالنهي، والآخر يقول لا ليس بينهما تعارض بل بينهما عموم وخصوص. ومن أحسن أقول الإنسان في هذه الجملة الأخيرة الاختلاف قد يكون إلى آخره أن يرجع إلى كتاب أو إلى رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن أئمة الأعلام مطبوعة في الفتاوى ومطبوعة مفردة، وقد قلت اختصرها شيخنا وزاد عليها في رسالة سماها الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه، أسبابه وموقفنا منه.
أفلا يتدبرون